بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا وإياكم الأجر والثواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت حليمة من عمان. تقول: أنا دائما أجمع التسبيح والتهليل والتكبير والحوقلة وجميع الأذكار في وقت واحد، وأنا أعدي أعمالي في المنزل، مثل أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكذلك بقية الأذكار مثل الصلاة على النبي وغير ذلك. تسأل تقول: هل يعني هذا صحيح أم يلزم أني أفرد كل ذكر لوحدي؟ أختي حليمة من عمان، بارك الله فيك وتقبل الله منك، وأسأل الله تعالى أن لا يحرمك الأجر. بالنسبة لسؤالك، هل تقصدين الأذكار العامة أم تقصدين أذكار الصلاة؟ إذا قلتي لي أذكار الصلاة، هذه مقيدة بعد الصلاة، وأنت ما ذكرتي في سؤالك هذا الشيء. فأذكار الصلاة مقيدة بعد الصلوات المفروضات، ولا يلزم أن تكون في محل الصلاة. فإذا مثلا صليت الظهر ثم ذهبت تشتغلين بالمطبخ، يجوز لك وأنت في المطبخ تقول سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 33 مرة، ثم تقول تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، ثم تقرأين آية الكرسي والقواقل الثلاث. هذا بالنسبة لما بعد الصلاة. أما إذا كان الذكر العام، هذا من أفضل الأعمال أختي الفاضلة، ومن وفق لذكر الله وألهم ذكر الله فقد وفق لخير عظيم، لأن الله تعالى أمرنا بذكره، قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وامتدح الله الذاكرين بقول: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فأنت على خير يا أخت الفاضلة. وبالنسبة لما تقوم به، نعم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، تكررين هذا، طيب، أو تقولين سبحان الله سبحان الله مثلا، أو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فأنت على خير يا أخت الفضل، سواء أفردت الذكر أو جمعتيه، لأن هذا ذكر مشروع ولله الحمد والمنة. محمد الكعبي من إيران الأهواز يقول: أنا أسكن في قرية ونزرع البطيخ والبامية وغير ذلك، يأتي المشتري الذي هو من قريتنا يريد أن يأخذ منا البطيخ والبامية لكن من دون معاملة، فيأخذ مثلا البامية ويقول: أول ما أبيع وغدا أحدد السعر، هل هذا الفعل حلال أم حرامه؟ يفعل هذا الأمر حتى ينتفع أكثر من مرة ولا يخسر. الحقيقة نحن لم نرضى بهذا الأمر ولكننا مضطرين. محمد الكعبي من إيران الأهواز، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يبارك لك فيما أعطاك وأن يزيدك من واسع فضله. بالنسبة لصورة المعاملة التي ذكرت، هذه محرمة ولا تجوز، ذلك أنها تقود إلى نزاع وإلى خصومة، وهذا مما حسمته الشريعة ومنعته. فإذا جاء يشتري منك البطيخ أو البامية، قل له: ما سنتفق على السعر قبل أن ينفض المجلس، قل له: سعر البطيخ كذا وسعر البامية كذا. أما هو يذهب ويأخذ منك البطيخ ويأخذ منك البامية ثم يبيعه في السوق ويشوف قيمة السوق بعدين هو الذي حدد السعر، هذا كلام لا يجوز وباطل. وما دام أنت تقول نحن غير راضين، كيف طيب تسمحون له بأن يأخذ؟ فتمنعون هذه الصورة من صور البيع المحرم والذي لا تجوز، لأنها تجر إلى خصومة، هذا أنت غير راضي وتكره هذا العمل، لأنه أصلا هذا لا يجوز شرعا، بارك الله فيك. أم غائب من العراق تسأل تقول هل يجوز لي المعتد عدة الوفاء إزالة الشعر الزائد في الوجه مثل النابت في اللحية والشارب والجبهة الطويل الزائد عن يعني الحد العادي بحيث يكون منظرها بشع جدا وغير ذلك. أختي أم غائب من العراق بالنسبة للمرأة المحادة ممنوعة من إزالة الشعر إلا الشعر المأذون بإزالته مثل شعر الإبطين وشعر العانة، أما شعر الوجه وشعر الذراعين والساقين هذه كلها المرأة ممنوعة من ذلك في فترة العدة، في فترة العدة. أما إذا ظهر شعر في وجهها وقد تسبب في أذيتها ومنعها من أشياء كثيرة ممكن، هذا ضرورة. عندنا قاعدة شرعية أن الضرورات تبيح المحظورات وأن المأذون فيه غير مضمون، وهذا يدخل ضمن مسألة الضرورات. فإذا كان فعلا يعني ليس فقط طلب التجمل وإنما حصل لها ضرر بحيث ما تستطيع أن يعني تبقى فترة 4 أشهر و10 أيام وهذا الشعر على وجهها مثلا في منطقة الشارب أو اللحية، وإلا الأصل ما تقترب منه، ولكن إذا أصبح هناك ضرورة نعم في مثل هذه الحالة. سامي السنوسي من ليبيا يقول عند الدخول للمسجد في صلاة الفجر هل يجب علي أن أصلي ركعتين تحية المسجد قبل الرغيبة أم أصلي الرغيبة؟ سامي السنوسي من ليبيا بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة للمسلم إذا دخل المسجد وأراد الجلوس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وجماهير أهل العلم يذهبون إلى سنيتها، ومن أهل العلم من ذهب إلى وجوبها لمن أراد الجلوس في المسجد مثل حالتك. بالنسبة يا أخي الفاضل، أنت إذا دخلت المسجد وقت صلاة الفجر يعني قبل صلاة الفجر، الآن لو صليت الرغيبة أصبحت هي أيضا تحية مسجد لأنك أوقعت جنس صلاة، فأنت تدخل المسجد ما تصلي ركعتين تحية المسجد وبعد ركعتين الرغيبة، ولا تحتاج إلى مثل هذا السؤال أقدم الرغيبة على تحية المسجد ولا تحية المسجد على الرغيبة. إذا دخلت المسجد تصلي ركعتين تنوي بهما سنة الفجر القبلية اللي تسمونها الرغيبة وهي تكون تحية المسجد. بارك الله فيك ورضي عنك. فهد الحربي من السعودية يقول يا شيخ أنا مقدم على دراسة الماجستير والطلب إلى الآن ما دخل اللجنة، وللأسف أنا طول هذه الفترة أفكر لو ما انقبلت مثلا أزعل وأحاول دائما يكون عندي ثقة بالله ولعل في الأمر خير، لكن يجيني الشيطان ويرجع يجيب للحزن لو ما انقبلت. قررت بإذن الله من أجل تهذيب نفسي أن أتصدق بمبلغ معين أول ما تطلع النتيجة، إن كانت النتيجة بالقبول فخير وبركة، وإن كانت النتيجة بالرفض فلعل الأمر فيه خير لي وأدفعها من أجل الرضا بما كتب الله جل وعلا. فهد الحربي من السعودية بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يقدر لك الخير حيث كان وأن ييسر أمورك. أخوي الفاضل بارك الله فيك، يعني أنت أجبت على سؤالك، أنت في سؤالك الجواب، وهو تقول بأن الشيطان يأتيني، وهل المسلم يطيع الشيطان؟ وهل المسلم يستسلم لنزغات الشيطان؟ وهل المسلم يستسلم لوساوس الشيطان؟ فأنت يا أخي الفاضل ما شاء الله اللهم بارك يعني في مرحلة في التعليم العالي متقدمة، يعني ما ينبغي لك أن تستسلم لوساوس الشيطان ونزغات الشيطان، والأمور كلها بيد الله عز وجل، وأنت ما شاء الله واضح يعني تقول يعني الخير بيد الله. صحيح الله عز وجل يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالدراسة والعمل والزواج وكل شيء كل شيء بقدر الله عز وجل، إن كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء فقدره تقديره. أنت الآن إذا ما قبلت قل الحمد لله، لأن هذا هو شأن المؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وما هي الضراء؟ هذه ليست ضراء، يعني ما وصلت إلى مسألة الضراء، قد يكون الله عز وجل أراد لك شيء أعظم من هذا. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، عموما إذا قبلت وأنت قد قلت يعني نعم تتصدق، وإذا لم تقبل تصدق. ما رأيك يا أخوي فهد؟ حتى لو ما قبلت قول الحمد لله دفعت بلاء، ها أعطي مبلغ من المبالغ وقل الحمد لله الله عز وجل أراد بخير. المسلم دائما يعني يفسر الأمور تفسير إيماني، لأنه يتعامل مع الرب الرحيم العليم القدير الخبير الحكيم سبحانه وتعالى. لذلك نحن عبيد لله عز وجل، يفعل بنا ربنا جل وعلا ما يشاء، ولا يجوز لإنسان أن يقول لماذا وكذا. هذا أمر الله عز وجل. كثير من الناس يا أخي فهد صابهم حزن وزعل لأنه ما قبلوا مثلا في مرحلة الماجستير والدكتوراه، ويمكن مرت عليهم فترة زمنية طويلة وما درسوا، بعد الله أراد الله بهم خير، سبحان الله حصلوا الماجستير وحصلوا الدكتوراه ونفع الله بهم، وكانت الفترة الزمنية هذه اللي حرموا منها من الدراسة خير لهم وخير للناس. وحالات كثيرة موجودة، حالات كثيرة موجودة. كثير من الناس عنده رغبة في تخصص معين، ويمكن حياته كلها بناها على التخصص، ثم يصرف عنه سبحان الله، يكون خير له، يصرف عن هذا التخصص اللي متجه له ويروح لتخصص ثاني خير له. بارك الله فيك وصلى الله تعالى لك التوفيق. عبد الله من بلجيكا يقول: هل يمكنني بدل من قراءة سورة الملك قبل النوم أن أقرأها خلال صلاة العشاء؟ وليحسب ذلك كما في الحديث من قرأ سورة تبارك كل ليلة حفظه الله من عذاب القبر. ويسأل عن نعم أخوي عبد الله، وأيضا تقول ركعتين، هل يجب في صلاة المغرب هل يجب القراءة قراءة سورة قل يا أيها الكافرون؟ عبد الله من بلجيكا بارك الله فيك، بالنسبة يا عبد الله لسورة تبارك ما تقرأ قبل النوم، وإنما تقرأ في الليل. صحح المعلومة هذه يا عبد الله، سورة تبارك تقرأ في الليل، قال في ليلة ما قال، لأن هناك أذكار قبل النوم ليس فيها سورة تبارك، والليل يبدأ من غروب الشمس، فإذا أذن المغرب خلاص الآن بدأ الليل، تقرأ سورة تبارك. ويجوز لك أن تقرأها في سورة العشاء، تقسمها على ركعتين بهذه النية، فتحصل الحمد لله على عملين صالحين، وتجمع يعني نيتين في هذا العمل، لا حرج في ذلك. بالنسبة لسنة المغرب أن تقول هل يجب، الجواب لا. كيف تقول هل يجب أن أقرأ فيهما سورة قل لا؟ نقول السنة أن تقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، يعني في الركعة الأولى بعد الفاتحة بيقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بيقول والله أحد. هذه سنة بارك الله فيك، والتعبير بالوجوب ثقيل هنا، ها، لأن أصلا هي الصلاة سنة. بارك الله فيك يا عبد الله. أبو مصطفى من اليمن يسأل يقول: ما حكم الشخص الذي يرفع يده إذا كان ساجدا ويشعر بأن شيئا في ظهره ويرفع يده ليحك ظهره، هل يلزم سجود السهو؟ أبو مصطفى من اليمن بارك الله فيك، فهمت من سؤالك بأنك تصلي وفي السجود شعرت بحاجتك إلى حك ظهرك لوجود شيء، فرفعت يدك وحككت ظهرك، تسأل هل تسجد للسهو؟ الجواب لا، يجوز للمصلي أن يحك ظهره، وإذا احتاج إلى ذلك طبعا أن يعني يفعل شيء في الصلاة يحتاج إليه، وما يكون ما تكون الحركة طويلة ولا كثيرة، يعني عرفا وعادة مثلا، يجوز هذا ولله. فأنت يا أخي الفاضل ما تحتاج إلى سجود سهو بارك الله فيك. أبو محمد من السعودية يقول: هل يجوز لي أن أوقف بيتي الذي نحن فيه الآن وقفا منجزا على زوجتي ومن يحتاجه من أولادي؟ أبو محمد من السعودية بارك الله فيك ورضي عنك، ولا شك بأن الوقف من أفضل الصدقات ومن أعظم الطاعات، الوقف وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. والوقف على نوعين: وقف خيري ووقف ذري ليسمون الأهلي. الوقف الخيري هو الوقف العام على المرضى، على الفقراء، على المساكين، على طلبة العلم، والوقف الأهلي أو الذري على الذرية والأولاد. فيجوز لك يا أخي الفاضل أن توقف بيتك وقفا منجزا غير معلق، لأن ما في وقف بعد الموت، هذا يسمى وصية يؤخذ من الثلث، حتى لو كان بلفظ الوقف أو بصيغة الوقف. فتوقف وقف منجز، حال تقول أوقفت هذا البيت على زوجتي وعلى من يحتاج من أولاد، يجوز هذا بارك الله فيك ولك الأجر والثواب. قد كان من الصحابة من يفعل هذا، الزبير بن العوام أوقف مجموعة بيوت على المردودة من بناته، يقول هذه البيوت لأي بنت من بناتي مردودة. إيش مردودة؟ مات عنها زوجها، طلقها زوجها مثلا، تسكن هذه البيوت. فأحسنت حينما قلت الذي يحتاج من أولادي، حتى لا يستغل بعض الأولاد اللي عندهم مثلا بيوت وكذا، سكن البيت. بارك الله فيك وتقبل منك. صابرة من المغرب تقول: عندنا أولاد عمتي المتوفى منذ عام تقريبا، تزوج ابن عمتي وحضرنا الزفاف وهو يسكن في الريف. المشكلة يكرهون يا شيخ، أحدهم تعارك مع أخي بالأيدي لسبب تافه، حتى العريس لا يحترم أخي الكبير، وقال: أنا لا أناديك خالي، أناديك باسمك، بحجة أن لما توفيت عمتي قالوا لنا: لماذا لم تمكثوا عندنا في أيام الريف، أيام العزاء في الريف، أيام العزاء كي تساعدونا، حاقدين علينا، هل لهم الحق في ذلك، وكيف نتعامل معهم، إلى آخر ما ذكرت. صابرة من المغرب، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يجعل لك من اسمك نصيب وهو الصبر. أسأل الله تعالى أن يجعل لك من اسمك نصيب وهو الصبر. هذه مشكلة عائلية ومشكلة بين أرحام، بارك الله فيك، فموجود يعني كثير من الأسر وكثير من العوائل وكثير من الأرحام بينهم مثل هذه المشاكل، وسببها إما حسد مثلا على نعمة، أو سببها مفاهيم مغلوطة، أو سببها نميمة والعياذ بالله، أو سببها عدم فهم للحقوق اللي بين الأرحام يعني، أو سببها عادات وتقاليد قديمة بادت لكن بعض الناس مستمسك بها، مثل اعتقاد هؤلاء بأنه يجب عليكم أن تخدمونهم. قد يكون هذا في الزمن الماضي حاجة الناس إلى بعضهم، قد يكون. لذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، يعني بالنسبة لهم سامحوهم واعفوا عنهم واستغفروا لهم، وحاولوا قدر المستطاع أن لا تقطعوا الرحم، خاصة يعني الرحم اللي مثلا أولاء بالنسبة لعمتك وبنات عمتك، كونكم بنات وأولاد عمتك بالنسبة للذكور مع الذكور مثلا، وتفهمونهم إذا كان هناك شيء. وإذا أخطأتم يا صابرة اعتذروا، مش المانع، قولوا لهم: نحن عندنا شغل، عندنا عمل، كان بودنا نجلس معكم نخدمكم في أيام الزواج والعرس، وتنتهي المشكلة بها. إذا والله هؤلاء فعلا أنت تقولين لا يريدوننا ويكرهوننا، ما عليكم من سبيل، ها، وإنما تعطون الحق العام، يعني في الأعياد، في المناسبات، في العزاء، في زواج مثلا، تشتركون معهم، لأن الرحم هذه ينبغي أن تبقى وشيجتها عالية ومرتفعة، ولا تبتذل بمثل هذه الصورة، بحيث أن بعض الناس عنده استعداد، يعني استعداد كامل لأن يخسر رحمه لأجل دنيا ولأجل حاجات لا قيمة له. فهذا الذي أنصحك به، وأنصح إخوانك بأن يكونوا أكثر حلم وصبر على هذه الأذية التي أتتهم من أولاد عمتهم. بدرية من السعودية بارك الله فيها تقول: عندي جدتي لا تستطيع إكمال الصلاة لأنها مصابة بالخرف. بدرية من السعودية بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يحسن خاتمة جدتك. إذا كانت الجدة خلاص يعني دخلت في حالة من الخرف أو الزهايمر، الآن يسمونه الزهايمر، ودخلت فعلا في هذه الحالة، تصلي وبعدين ما تدري هي في أي صلاة، أو تسلم قبل ما تنتهي من الصلاة، ولا تعرف الأوقات، ولا تميز بين التمرة والجمرة، ولا تعرف يعني أنت تقول هذه بدرية ولا فلانة مثلا، خلاص هذه غير مكلفة يا أختي الفاضل، هذه غير مكلفة. الآن ما كيف تجبرون على الصلاة وهي غير مكلفة؟ فتنبهوا لهذا. أما إذا كان لا، هي في فترة من فترات يصير عندها وعي، تقول هذه بدرية وهذه فلانة، وهذا وقت الظهر وهذا وقت العصر، تخبرونه، تقول لا ترى دخل الوقت، تقوم تصلي. بارك الله فيكم، وممكن ترشدونها، تقولون لها: توضي يا جدة مثلا، الآن صلي 4 ركعات حتى تكون على يعني عمل صالح. أه الأم هديل من اليمن بارك الله فيها تسأل عن مسألة الجمع والقصر في السفر، تقول أنا ما فهمت يعني، وبعدين ذكرت في رسالتها الطويلة أشياء كثيرة، لكن خلاصتها تقول كيف أجمع يعني بين صلاة الظهر والعصر، وذكرت أيضا تقول هل يمكن نصلي العصر والمغرب والعشاء قصرا وجمعا. أختي أم هديل من اليمن بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا بالنسبة للمسافر رخص الله جل وعلا له بعض الأمور، منها القصر، قصر الصلاة، والذي يقصر يا أم هديل الصلاة الرباعية، الظهر والعصر والعشاء بس، هذا اللي تقصر إلى ركعتين، المغرب ما تقصر والفجر ما تقصر، واضح؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية بالنسبة اللي يجمع مع بعض الظهر والعصر فقط والمغرب والعشاء فقط، ما يجمع الظهر مع الفجر ولا الفجر مع الظهر ولا العصر مع المغرب ولا المغرب مع العصر، ما يجمع الصلاتين النهاريتين الظهر والعصر هي اللي يجمع بينهما المسافر ويقصر إذا كان مسافرا فعلا، صلي ركعتين ركعتين، وهذا إما جمع تقديم يعني تصلين الظهر ركعتين وبعدين تجمعين معها العصر، أو جمع تأخير يعني تأخرين الظهر إلى وقت العصر زين، وتقومين لما يدخل وقت العصر تصلين الظهر ركعتين وبعدين تصلين العصر ركعتين، والعشاء نفس الشيء، الشيء نفسه بالنسبة للعشاء، واضح؟ وهذا إذا كنت مسافرة، هذا إذا كنت مسافر. والقصر في السفر أفضل من الإتمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل من وصف صفة سفره قالوا ما صلى صلاة تامة يعني الرباعية، كان يقصر صلى الله عليه وسلم. فهذا باختصار يا أختي الفاضلة بارك الله فيك. أبو أحمد من الأردن بارك الله فيه يقول عندي ولد عمره 19 سنة وعنده مشكلة في نطق الحروف، لا يستطيع نطق الحروف بشكل صحيح أثناء قراءة القرآن أو حتى أثناء الحديث العادي، عنده مشكلة في الفك ومشاكل صحية مثل متلازمة داون، أحاول أحيانا أقوم بتصحيح القراءة معه، هو يسعى جاهدا أن أعلمه لكن أحيانا لا يستطيع، وذكر حقيقة أشياء بالنسبة لاصطحابه إلى المسجد، يقول عنده مشاكل في مسألة الوضوء وغير ذلك، يعني رسالة الأخ أبو أحمد طويل. أبو أحمد من الأردن بارك الله فيك وأعانك الله، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر على عنايتك بهذا الولد المصاب بمتلازمة داون، وأيضا اهتمامك بتعليمه وإرشاده وتوجيهه، واضح أنك تعطيه وقت كبير، فأبشر بخير، وهذه نعمة من نعم الله من الله عليك بها حيث جعل قلبك رحيما مع ابنك، لأن للأسف يوجد كثير من الآباء والأمهات عندهم إهمال لأولادهم، وقد يكتفون بوضعهم مثلا في المراكز الصحية مثلا ولا يحتسبون الأجر في ذلك، فأنت على خير يا أخي الفاضل. عموما أخي الفاضل ما دام أن الولد عنده مشاكل في النطق وعنده مشكلة في الفك مثلا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، فأخشى يا أخي أبو أحمد ضغطك عليه وإجبارك له أنه ينفر عن القرآن، فقل له اقرأ القرآن كما يعني بالذي يتيسر له، بالذي يتيسر له، وإذا كان هناك علاج للفك نعم عالجه، أما إذا هذه يعني حالته وهذه قدرته لا تكلفه ما لا يطيق. بالنسبة لموضوع الصلاة، أنت ذكرت بأنه يعني أحيانا يحتاج إلى أنه يتوضأ كثيرا، أنا أنصحك يا أخي الفاضل أنك تأخذه مثلا في وقت متأخر، يعني مثلا الظهر أنت في البيت تصلي السنة القبلية والسنة البعدية مثلا قبل الإقامة، تحسب المسافة اللي بينك وبين المسجد كم تستغرق وتأخذه معك ويصلي، واعتقد بأنه يكون قد حافظ على وضوئه حتى لا يشق عليك ولا على نفسه، لأنك إذا ذهبت مبكر مثل ما ذكرت في سؤالك يحتاج يخرج أكثر من مرة، وهو معذور أيضا عنده سلس، فلذلك خلف الفاضل أنا أنصحك بهذه، وإن شاء الله أنت أجرك مكتوب في مسألة يعني المسابقة إلى المسجد والمسارعة إلى بيت الله سبحانه وتعالى. سمية من السعودية تقول: كنت صائمة يوم قضاء ونسيت ذلك أن اليوم أني صائمة وشربت من غير قصد مقدار غطاء قارورة الماء، بعدها تذكرت أني صائمة وأكملت صيامي لذلك اليوم، هل أقضي هذا اليوم؟ سمية من السعودية بارك الله فيك، تخبرين تقولين بأنك كنت تصومين القضاء ونسيتي وشربت ماء قليل بقدر يعني غطاء القارورة، وبعدين تذكرت وتوقفت وكملت صومك، صومك صحيح وليس هناك حاجة إلى إعادة هذا اليوم، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. أم جهاد من اليمن تقول: عندي الوالدة مرضت لمدة 3 أشهر ولم تستطع الصلاة وتوفيت بعد مرضها، ما الحكم؟ أم جهاد من الأردن، أم جهاد من اليمن، أم جهاد من اليمن، أحسن الله عزائك، عظم الله أجرك، غفر الله لوالدتك، جعلها الله عز وجل في جنات النعيم. أختي الفاضلة، إذا كانت الوالدة مدة 3 سنوات في غيبوبة، يعني مرضت مرضا شديدا ودخلت في غيبوبة أو في عجز كامل، معذورة. أما إذا كانت الوالدة لا مريضة وقادرة على الصيام لكن تقول يعني ما أستطيع وكذا، لا هذا غير صحيح، لأن الصلاة ما تسقط عن الإنسان ما دام أن العقل موجود والنفس يتردد، ما تسقط عن الإنسان أبدا. فإذا استطاع الوضوء توضأ، إن لم يستطع انتقل إلى الطهارة الترابية التيمم، إن لم يستطع لا الماء ولا التيمم صلى على الحال التي هو عليه. بالنسبة للصلاة يصلي قائما، إن لم يستطع فقاعد، إن لم يستطع فعلى جنب أو مستلقي، حتى مستلقي. إن استطاع النطق نطق، إن لم يستطع صلى بقلبه. شفت كيف الصلاة هذه شأنها عظيم في الإسلام، ما تسقط يعني بهذه السهولة. لكن عموما ما دام توفيت الآن، وأكيد أنها تجهل خاصة إذا كانت من الصنف الثاني اللي أنا ذكرت يعني قبل قليل، استغفروا لها وتصدقوا عنها، وأسأل الله تعالى أن يعذرها بهذا الجهل. أم عبد الله من الإمارات تقول: إذا ابتليت المرأة بولد عاصي لا يحافظ على الصلوات في الوقت بل يجمعهم في البيت، لدي علاقات محرمة مع فتيات يتحدث معهن، نصحت الولد لكن دون فائدة، والمرأة في هم لا يعلمه إلا الله، وهي تقول أعلم تقول أعلم أن سترشدها إلى الصبر والدعاء، لكن سؤالها: كيف تستطيع أن تصبر وتمارس حياتها والهم يجثم على قلبها ليل نهار، قلبها يتقطع على هذا الولد، هل هناك حديث شريف يرشدها ويخفف عنها، إلى آخر ما ذكرت. أختي أم عبد الله من الإمارات بارك الله فيك ورضي عنك، وأسأل الله تعالى أن يصلح لك النية والذرية. أنت تقولين أنا سأستمع إلى إرشادك أولا بأنه أصبري وكذا، نعم أصبري أصبري، هل تريدين أن أقول لك لا تصبرين مثلا؟ لا أصبري واحتسب الأجر، لابد من الصبر أختي الفاضل. شوف نوح عليه الصلاة والسلام، شوفي نوح عليه الصلاة والسلام صبر على زوجته وصبر على ابنه إلى آخر لحظة، ويقول يا بني اركب معنا، والولد هذا صاعد للجبل يقول سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، صبر عليه وينادي ربه، نوح ينادي ربه إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. فالصبر لابد يا أختي الفاضلة، الصبر هو حبس النفس على طاعة الله أو عن معصية الله أو على أقدار الله. فأنت يا أختي الفاضلة في، أنا ما أقول لك الأمر يسير، لا عظيم، واضح أنك متألمة يعني وحزينة، الصبر. طيب هل هناك شيء آخر مع الصبر؟ نعم الدعاء، لا تستهينين بالدعاء أبدا يا أختي الفاضلة، لا تستهينين بالدعاء، لأن للأسف الشديد بعض الأمهات وبعض الآباء يدعون فترة قصيرة ويتركون، يقولون ما شفنا شيء. وهل أنتم الآن تحاكمون الله؟ هل أنتم الآن تشترطون على الله يعني تستجيب لنا الآن ولا ما دعينا؟ لا، ما يصلح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: استجابوا لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. فهذا من موانع إجابة الدعاء، إن إنسان يقول أنا دعوت وما استجيب لي، هذه من موانع إجابة الدعاء. ف فادعي أخت الفاضلة واسأل الله تعالى الإجابة. ولذلك الله تعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. والمسلم محتاج إلى ربه عز وجل. المسألة الأخرى أخت الفاضلة يعني النقاش معه والكلام معه، كلمي وحاوري وأبوي يتكلم معه مثلا ونبهي على خطورة هذا الأمر، وجيبي له قصص الشباب الآن اللي ما تخفى قديما في يعني العقود الماضية، الناس يعرفون حوادث لأقاربهم الآن صوت وصورة، ما في يوم يخلو من حادث مثلا شباب في عمر الزهور في عنفوان الشباب اختطفهم الموت في كامل صحتهم وكامل عافيتهم، إما بحادث ولا بغرق ولا بسقوط ولا موت طبيعي هكذا. تذكري قولي لي يعني إلى متى، يعني أنت كم تبي تعيش، وهل أنت الآن ضامن أنك تعيش إلى بكرة، وبأي وجه تلقى الله سبحانه وتعالى؟ الكلام هذا لما يخرج من قلبك ومن وأنت الأم الرؤوم اللي فعلا تحملين المحبة لابنك، تقول أنا خايف عليك، أنا والله لن أغني عنك من الله شيئا، وستأتي يوم القيامة وكتابك يقرأ عليك، كتاب اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، أنت الحسيب على نفسك. الرفقة يا أختي عبد الله، الرفقة، شوفي أكيد ابنك تأثر برفقة سيئة فسحبوه إلى مستنقعات المعاصي أو حال الذنوب، لأن الصاحب ساحب، قد يكون ابنك ما عنده تلك الشخصية المؤثرة والقوية، أصبح هو يتأثر لا يؤثر، فسحب إلى هذه الطرق السيئة. فلذلك أخت الفاضل يعني ألخص لك، لا تقولين لا توصيني بالصبر، لا بوصيك بالصبر، واحبسي نفسك ولا افسحي المساحة المسافة، لا تقولين بكرة بعد بكرة أبد، هذه بيد الله. تدرين يا أم عبد الله، الأنبياء هم الأنبياء ما بأيديهم هداية الناس هداية يعني توفيق، الأنبياء هم أنبياء ما يقدرون يدخلون الناس في الإسلام والطاعة، هدايتهم هداية دلالة وإرشاد وبيان. ولذلك الله عز وجل قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، مع أنه قال في الآية الأخرى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. ما هذه الهداية؟ الإرشاد والدلالة والبلاغ والتعليم والتبليغ والتوجيه، هداية التوفيق لا بيد الله عز وجل، لازم يكون عندك استقرار وفهم لهذه الأشياء حتى تتعاملين بشكل صحيح مع ابنك. قد يأتي ابنك في لحظة وهو في حالة سيئة، ربما أنت تنفلت من عذبة لسانك كلمة يعني تندمين عليها ندم شديد، وأسمعيه يا أختي الفاضلة، أسمعي ابنك دعائك، قولي: الله يهديك. أنا والله قولي له: أنا ما تخلو صلاة من صلواتي من الدعاء لك بالهداية، وإني أملي بالله كبير أن الله عز وجل يهديك، وأني أنتظر هذا اليوم اللي أفرح فيه. ممكن هذه أنت الآن قذفت في قلبه حق يتلجلج لعله يزاحم هذا الباطل ويطرده ويكنسه عن صدره. بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يهدي ابنك وأن يهدي جميع شباب المسلمين وفتيات المسلمين. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وجميع المسلمين، وأن يقينا وإياكم سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. الأخ هلال أحمد من كمبوديا بارك الله فيه يسأل، يقول: عندنا في يعني كمبوديا اختلاف بالنسبة للتوقيت عن مكة فيما يتعلق يعني مثلا يوم عرفة وبقية الأيام والمناسبات الشرعية، يقول: ما العمل؟ هلال أحمد من كمبوديا بارك الله فيك، أولا أخي الفاضل، بالنسبة لدخول شهر رمضان وبالنسبة لدخول مثلا شهر الحج اللي هو شهر ذي الحجة، هذا يعتمد على الرؤية بارك الله فيك. ولذلك يقول جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وشهود الشهر يكون برؤية الهلال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهذه مسألة وإن كانت يعني وإن كان كثير من العلماء يقولون يعني ينبغي توحيد الرؤية بالنسبة لجميع البلاد الإسلامية، لكن هل هذا ممكن؟ غير ممكن. حصل في عهد الصحابة خلاف في مسألة المطالع بين أهل المدينة وبين أهل الشام في عهد معاوية رضي الله عنه. لذلك الفاضل أنتم تعتمدون يعني الفتوى التي عندكم في بلدكم، إن كنتم طبعا عندكم إدارة دينية أو مركز فتوى أو مجلس فتوى، وهم عندهم أكيد لجان في مسألة الرؤية. حتى لو كان مثلا في عرفة يعني أعلن في مكة مثلا كذا وأنتم لا قبل أو بعد، تصوموا ولا حرج، يعني هذا كله مبني على مسألة الرؤية، فلا تشددوا في هذا. بارك الله فيكم، الأمور يعني سهل، عندك مواقيت الصلاة هي بالحساب، ها وقت الفجر ووقت الظهر ووقت العصر والمغرب والعشاء. طبعا عندك المغرب هذا لا يحتاج إلى يعني جهد، عندك الفجر مهم جدا تضبطونه، الظهر والعصر لما تكون الشمس في كبد السماء وتبدأ تتجه إلى جهة الغرب يبدأ وقت الظهر، وعندما يكون طبعا يبدأ العصر في آخر وقت الظهر، آخر وقت الظهر. وأيضا تنتبهوا للمذهب الفقهي المعتمد عندكم، يعني مثلا وقت الظهر وقت العصر بعض العلماء يقول الظهر حينما يصير ظل كل شيء مثله فيبدأ وقت العصر، ومن غير طبعا زيادة على فيء الزوال، ومن الفقهاء من يذهب إلى حتى يصير ظل كل شيء مثليه، يعني تحسب الشخص هذا مرتين، فتعتمدون الذي عندكم في البلد من الفتوى. بارك الله فيك. أم تسعيد من اليمن تقول أنا الزوجة الثانية، زوجي قبل الزواج وعدني بذهب يعني مهر، بس قال الحين ماشي ما عندي، بعد الزواج بسوي لك ذهب، وأنا صدقت بعد ما تزوجنا، ما يحترمني، يسب أهلي، أمي ميتة رغم أنها ميتة يسبها، رفض، قال مالك عندي شيء، ماذا أفعل يا شيخ، وما هي النصيحة في هذا؟ أختي أم تسعيد من اليمن، أعانك الله وأسأل الله تعالى أن يهدي زوجك. بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يكون وفيا بالعهد ملتزما للعقد، فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيده. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ومن صفات المنافقين عدم الوفاء بالعهد، قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال آية المنافق، يعني علامة المنافق، آية المنافق ثلاث، وذكر منها إذا عاهد إذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا حدث كذب. وجاءت هناك حديث أخرى تذكر صفات بعض صفات المنافقين، ولذلك من صفات المنافقين عدم الوفاء بالوعد، نسأل الله العافية والسلام. وزوجك هذا أخطأ خطأ كبير حيث إنه وعدك على إكمال مهرك من بشراء الذهب، ثم بعد ذلك انقلب وتغير وأصبح الآن يشتم أهلك الأموات والأحياء، وهذا لا يليق بالمسلم. المسلم ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. وأنا أذكر كل زوج يعني يمارس مثل هذا النوع من الممارسات التي لا تليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر، أذكره بأن هذه المسائل دين، ولا تعتقد بأنك ستفلت من بأس الله وسخطه وغضبه، إن لم يكن في الدنيا فهو في الآخر، والله إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخر، والله إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخر، عذاب الآخر النار، نسأل الله العافية والسلام. الدنيا قد تعاقب فيها ويكفر الله عز وجل عنك، لكن عذاب النار لا يفرح أي إنسان يعني مارس ظلم ومارس تسلط وأذية للناس وما جاء شيء يقول يعني خلاص أنا سلمت، لا والله ما سلمت، لا هناك ملائكة تكتب، الله عز وجل مطلع على عباده، لا تخفى عليه من عباده خافية، يوم يقوم الناس لرب العالمين، هنا تأتي الصحف، آخذ كتابه باليمين وآخذ كتابه بالشمال، نعوذ بالله، آخذ كتابه باليمين يقول ها أمقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. فلذلك الإنسان يخاف الله سبحانه وتعالى. كم يعيش الإنسان؟ كم يعني يعيش؟ وبعدين ماذا بعد هذه الحياة؟ الموت. فلذلك أختي الفاضل أنا أوصيك بالصبر وتذكير الزوج بهذا الوعد، ويعني الحرص على أن ينجو بنفسه الآن قبل ما يلقى الله سبحانه وتعالى. وإذا أنت والله تريدين أن تتنازلي وتعفين تقول عفوت عنك وسامحتك لوجه الله عز وجل، طيب لعل الله عز وجل يفتح على قلبي ويتغير سلوكه معك مثلا ويكف عن قضية السب واللعن الذي ما يليق بالمسلم. المسلم ما يجوز يلعن بهيمة، يحرم على المسلم يلعن يقول بهيمة لعنك الله. ها النبي صلى الله عليه وسلم لعن هذا، ولما سمع امرأة لعنت ناقتها كانت على ناقتها قال لا تصحبنا ناقة ملعونة. كيف يروح يلعن زوجته وأهل زوجته وام عياله ووالدة ام عياله؟ كيف؟ هل يليق بمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فلذلك أنا أقترح عليك أختي الفاضلة إذا رأيت أنه يستاهل، يعني مثلا ممكن تتوقعين بأنه يتغير، قولي سامحتك يا أبو فلان وعفى الله عنك صلى الله تعالى يغفر لنا ولك ولم قدر ظروفك مثلا. ها ممكن قد يعني تأسرين إذا كان فعلا عنده يعني فعلا أخلاق وآداب وتربية، قد تأسرين بمثل هذا التنازل وبمثل هذا العفو. ممكن. بارك الله فيك. أم أحمد من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول أبغى أستفسر يا شيخ في غرفة النوم، هل هي من حق الزوج أو الزوجة إذا حصل بينهم زعل أو خلاف؟ يا أم أحمد من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لي غرفة النوم حق للجميع، حق للزوج وحق للزوجة، وإذا حصل خلاف ما يفرق من غرفة النوم، بالعكس بل يعني العلماء يعني ينصون على أن الهجر اللي وارد في سورة النساء يكون في الفراش. يقول جل وعلا واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. قال العلماء في نفس السرير يهجرها يعطيها ظهره وهي تعطيه ظهره، هي أيضا تعطيه ظهرها، هذا الهجر. ولذلك غرفة النوم حق للجميع، وهذا سبحان الله تربوي، يعني مسألة وجود المرأة داخل غرفة النوم إذا صار بينها وبين زوجها زعل، هذا يعني في الغالب طبعا ويراجع لعقلية الزوجين ويعني ومدى استيعابهم لمثل هذه الأمور وكذا، إنه يعني يجعل هناك مسافة قريبة بينهما، ما يوسع المسافة إذا هي خرجت إلى غرفة أخرى أو هو خرج إلى غرفة أخرى مثلا. ولذلك الفاضلة يعني تقولين لمن؟ للجميع، للزوج والزوج، ينامون في غرفة حتى لو زعلانين، حتى لو معطيها ظهره وهي معطيته ظهرها، أبدا غرفة النوم الجميع. تقول والله لا أنا إذا دخلت الغرفة تزداد المشكلة، وهذه يوجد عند بعض الناس ما يحب أن يشوف زوجته وهي ما تحب تشوف زوجها، لأن رؤية أحدهما للآخر تأزم المشكلة ويحصل هناك استفزاز وانفعال، ممكن يكون في غرفة أخرى. لكن الأصل أن الرجل إذا كان عنده قدرة على أنه يعني ينام في المجلس ولا ينام في مكان آخر هو الأفضل، لأنه يعني هو الرجل والذي ينبغي أن يكون أكرم أو أفضل، يعني ما دام أن المرأة ما عندها غرفة ثانية. ها هذا الذي جرت به العادة. أما إذا كان ما عنده قدرة، رجل يعمل عنده عمل وعنده شغل وعنده يعني هموم في اليوم التالي وما يستطيع ينام في غير غرفته، لا الحرمة هي اللي تروح عن هذه الغرفة وتسكن غرفة ثانية مع عيالها ومع بناتها مثلا، ها حتى تعطي الزوج يعني الوقت الذي فعلا يعني يأخذ قسط من النوم الراحة حتى يستقبل يومه بنشاط وبقوة. وأنا أنصحك يا أختي الفاضلة إذا كان بينك وبين زوجك مشكلة تحلونها من الآن، ما في داعي إلى تقاسم الغرفة أو أنت والله لك الغرفة وأنا لي أنت مالك الغرفة، يعني ما في داعي. دائما سبحان الله المشاكل الأسرية بالذات إذا وئدت في مهدها في بداياتها الأمور طيبة، يعني قضت عليها المرأة مباشرة وقضى عليها الرجل انتهت. ترك المشاكل هذه يجعلها ورم كبير، ورم صعب استئصاله، والشيطان يحرص طبعا، الشيطان يشتغل في هذه المنطقة اللي منطقة الهجر، الآن هو هجرها وهي هجرته، والشيطان يلعب مثل يلعب هذه المنطقة، يوسع ثم تصير الكارثة وهي كسر البيت والطلاق. لا يعني ما في داعي. وبعدين بعض النساء يعني تقول يعني أنا ما أنزل نفسي وأنا ما أفعل كذا، لا يعني بين الزوجين شيء عظيم جدا، يعني هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة ورحمة الإنسان يتواضع، يعني هذا الكبرياء والقطرسة خلوه مع الغير، ومع أن ما أنا ما أقول أنه يجوز، يعني إذا واحد إنسان والله أنا ما سامح فلان صديقه، ولا هي تقول أنا ما سامح فلان صديقتها، والله أنا ما نزل نفسي، كيفك؟ لكن مع زوجك لا، تنازل وتواضعي، ومع زوجتك أنت تنازل وتواضع بين الزوجين، لأن الله جل وعلا قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، مودة ورحمة. ها يقول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة انظري فإنه جنتك أو نارك. زين يعني لا إنسان يسحب الأمور التي يتعامل معها مع الآخرين، تعامل بها مع الآخرين في الخارج إلى داخل البيت. الآن في مشاكل عند بعض الأزواج والله يسير حلها، ما هو أنا آسف أعتذر بس، لكن تجد بعض النساء تقول لا والله ما أعتذر، ها وتنتفخ كبر وتيه وغرور، ها وهي المخطئة. أو الزوج العكس يقول لا والله ما أعتذر، ما فقط آسف أعتذر انتهت، انطفأت نيران المشكلة، ها والغرور والعجب يعني هذا الغطرسة هي اللي المنتفخ بها، ما يصلح ذلك الإنسان. وبعدين يندمون إذا صار الطلاق، ها أشغلوا المشايخ من مفتي لمفتي ومن دار فتوى لدار فتوى، ها طيب كان بإمكانك أنك يعني حلها ووأدها في مهدها في البيت، ما في حاجة إلى مثل هذه يعني الآثار المترتبة على مسألة عدم الاعتذار. بارك الله في الجميع. أمت الله من البحرين تقول لدي وديعة في مصرف إسلامي عليه 5% فائدة كل 6 أشهر، هل أزكي على مبلغ الوديعة كامل أو بس الفائدة إذا مر عليها سنة؟ أختي أمت الله من البحرين، بالنسبة للوديعة هذه التي ذكرتي بأنك تأخذين عليها فائدة، ما دام أنها في مصرف إسلامي تسألين المصرف هل يخرجون الزكاة أم لا، لأنه في الغالب طبعا هذا ليس كل المصارف، هناك بعض المصارف الإسلامية وبعض الشركات المصرفية الإسلامية المؤسسات هذه من نظامها أنهم يخرجون الزكاة كل سنة على الموجود، الوعاء اللي عندهم هذا كله يخرجون فيه الزكاة ومن ضمنها زكاتك. إذا قالوا لك لا كل واحد يعني يخرج زكاة ماله، نعم تخرجين الأرباح مع رأس المال اللي حطيتيه بعد مرور سنة كاملة، وتحسبين الموجود، إذا صرفتي شيء من الأرباح بعد 6 أشهر هذه ما تحسبينه، وإنما تحسبين المبلغ الموجود في حسابك المصرفي. بارك الله فيك. أم سعود من الكويت تقول يا شيخ متزوجة ولد عمي وصار لنا 6 سنوات وعندي 3 أطفال، زوجي لا يصلي إلا في رمضان، نصحته لكن دون جدوى، قبل فترة اكتشفت أنه يعني يفعل الفواحش تعاطى، انكسرت جدا بسبب هذا الشيء، بكيت صرخت في وجهه، ماذا ما أعلم ماذا علي أن أفعل، وأهلي يا شيخ في دولة ثانية وأنا لا أريد الطلاق بسبب أطفالي ولا أستطيع ترك أولادي، هو الآن يقول أنا نادم ويريد أن أسامحه لكن لم أرد عليه بعد، ما النصيحة؟ أم سعود من الكويت بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يفتح على قلب زوجك. أختي الفاضلة، يعني السبب الذي يعني دفع زوجك إلى أن يقع في هذه الفواحش والتعاطي هو ترك الصلاة، لأن الله جل وعلا يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ولذلك طبيعي أن الإنسان إذا أهمل الصلاة يعني ماذا يرتجى منه وماذا ينتظر منه إلا أنه يمارس مثل هذه الأشياء، نعوذ بالله. في الغالب قد يوجد من الناس من لا عناية له بهذه ولا اهتمام ولا ميول، لكن في الغالب لأن الإنسان إذا ابتعد عن ذكر الله قسى قلبه وتصحر صدره وجفت مشاعره، ها، ولذلك طبيعي جدا أن يأخذ الشيطان، هو مستسلم للشيطان. فيقتل فاضل أنت حالتك قابلة يعني النجاح وقابلة للحل، لأن الزوج الآن اعترف بخطئه وأظهر ندمه، الآن فرصتك أنك تكسبينه إلى قضية الخير والصلاة، لا تتركينه. هو الآن ممكن تأثر بالموقف، كونك بكيتي وصرختي في وجهه وكان صحة شوي، لكن ممكن ترى يعود إلى هذا الطريق، ممكن. لكن أنت الآن يجب عليك أن تقومي بدور كبير وهي أمر بالصلاة، لازم يصلي. الشيء الثاني لابد من تغيير الرفقة السيئة، بالمجزوم أن زوجك عنده شلة أو رفقة سيئة تأخذ إلى مثل هذه الطرق والمسارب المحرمة. قولي له لازم تغير أصحابك، شوف الأخيار. الشيء الآخر ممكن تسلطين عليه من أقاربه الصالحين يزورونه ويأخذونه معهم، مثلا تقولي لي يلا بسم الله رحنا عمرة، بنروح عمرة مثلا، وعند الكعبة تكلمين معه مثلا، تسولفين معه وتقول اتق الله وش باقي في العمر. والإنسان معرض، الإنسان في الدنيا جالس على خطر، ما يدري متى يقال له يلا بسم الله ها إلى الدار الآخر. فلذلك هذه فرصتك الآن، تستغلين الجو الآن العاطفي الموجود، أنك تزرعين فيه الخير وتزرعين فيه الصلاح، وقولي له شوف عيالك هذا بكرة عيالك ترضى أن يفعلون هذا الشيء، وأيضا ترضى زوجتك تفعل هذا الشيء، وترضى أختك وأمك يفعلون هذا الشيء. كيف رضيت لبنات الناس؟ وكيف رضيت يعني؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل يقول يا رسول الله إذن لي بالزنا ماذا قال له؟ طبعا الصحابة غضبوا، طبيعي يغضبون، رجل يريد من النبي صلى الله عليه وسلم فتوى في أن يزني، فقال له سلم أدنه تعال. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، خاطب وجدانه وعقله وحرك هذه العروق الميتة الموجودة في صدر مثل هذا الذي يحب ممارسة الفاحشة، أترضاه لأمك؟ قال لا. قال الناس لا يرضون لأمهات. أترضاه لابنتك؟ قال لا. قال الناس ما يرضون له. أترضاه لأختك، لعمتك، لزوجتك، لخالتك، ها؟ كله يقول لا لا لا. قال كذلك الناس. ثم دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، يقول هذا الرجل ما كان شيء أحب إلي من الزنا، والله إنه لأبغض شيء علي. خلاص خاطب يعني عقله وجدانه وضميره وحرك هذه العروق الميت. فلذلك أنت بارك الله فيك يعني استغلي هذه الفرصة، ما دام أنك ما عندك رغبة في الطلاق وخايفة على أسرتك وبناتك، ما تدري لعل الله عز وجل يصلح زوجك ويصبح من الناس اللي يعني ينفع الله عز وجل به. ودلي على مشاريع الخير، دلي على دروس العلم، حفظ القرآن، ما في بلد إلا وفيه ولله الحمد مجالس لتحفيظ القرآن وحفظ القرآن. وقولي له وش اللي ينقصك يعني؟ يعني ما الذي يجعلك الآن تترك الحلال وتذهب إلى الحرام؟ ما يعني هل هناك شيء تبغى تتزوج؟ تزوج بالحلال لكن لا تروح للحرام، اتق الله فيه وفي بناتك، ها؟ أعتقد بهذه المواعظ بهذا الأسلوب يعني ممكن بإذن الله يصلح حال زوجك، صلى الله تعالى أن يجمعك وإياه على خير. أبو علي من الإمارات دبي بارك الله فيه يسأل يقول أودعت مبلغ في مصرف إسلامي وجزء منه لمدة سنتين والآخر لمدة سنة، لا أستطيع سحب هذا المبلغ حتى انقضاء المدة، هل الزكاة على رأس المال والأرباح أم على الأرباح فقط؟ أخوي أبو علي من دبي، يعني فهمت من سؤالك أن عندك حساب في مصرف إسلامي وقسمته إلى قسمين، قسم دخلت الصكوك وقسم لا ما زال موجود. طبعا هذا القسم الموجود ما دام حال عليه الحول تزكي. القسم الثاني كأنك أشرت في سؤالك إلى أن الصكوك وإلى أنه ما تستطيع سحبه، إذا كان والله الصكوك هذه استثمارية، بمعنى أنك الآن تحولت إلى عين أخرى وتأخذ أرباح فقط، الزكاة على الأرباح. أما إذا كان لا، هي ما زالت قيمتها، وبالنسبة لك أنت يعني بعد 3 سنوات ممكن تسحب هذه المبالغ، يعني تسيل مثلا مسألة الصكوك هذه وتسحبها، لا عليك الزكاة على أصل يعني الصكوك هذه مع الأرباح. بارك الله فيك. أم عبد الله من ليبيا تقول: أنا متزوجة ولي بنت متزوجة، وابنتي لها 7 أشهر تريد الطلاق، وزوجها لا يريد ولم يطلقها ولا ردها، وزوجي اتصل بأب زوج ابنتي وقال له علي الطلاق بالثلاثة لو لم تطلق ابنتي، وأنا زوجي ما عرفنا بأنه مريض نفساني أو مسحور ولم يرضى أن نعالجه، وأنا الآن يا شيخ لا أستطيع أن أخرج من البيت، هو الآن يا شيخ تركنا وخرج من البيت له 4 أشهر ولا يصرف علينا، وأنا أصرف على البيت ولي 7 أطفال، هو لم يشتري حتى الأضحية الماضية وأنا أيضا لم أشتري، وإذا كان مسحور يا شيخ ماذا نفعل؟ أختي أم عبد الله من ليبيا بارك الله فيك، سؤالك الآن ما أدري هل سؤالك عن طلاقك لنعلق الطلاق، أم سؤالك عن المصروف والنفقة، أم سؤالك عن الأضحية، أم سؤالك عن ابنتك؟ يعني أنت ذكرت قصة وبعدين عومتيها. عموما أختي الفاضلة، بالنسبة لزوجك ما دام أنه مريض وواضح بأن عنده مرض نفسي أو مسحور، كلامه لغو إذا ثبت هذا، إذا ثبت. وإذا ثبت العكس وهو أنه علق طلاقك على تطليق زوج ابنتك لابنته، هذا يعتبر كفارة يمين، خاصة ما دام أنك ذكرت عنده مشاكل هو يكفر عن يمين إن لم تطلق البنت. بالنسبة للنفقة عانى كلها، أنت الآن لست مطالبة بالإنفاق على البيت والأسرة، على زوجك، وممكن يبحث عنه ويراسل إن علمتم مكانه، ويعرض على رقاة شرعيين يقرؤون عليه، فقد يكون فيه سحر مثل ما ذكرتي، أو مس مثلا شيطاني، أو عين مثلا، أو شيء من هذا القبيل. بارك الله فيك. رضوان من كوسوفا أو كوسوفا، نعم، يقول: ما التفسير الصحيح لقول الله تعالى: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم؟ يقول: قرأت في بعض التفاسير أن هذا الكلام معناها سحاب بعذاب، هل هذا التفسير صحيح؟ رضوان من كسوفة بارك الله فيك، في قول الله تعالى: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم، هذا يعني عذاب سلطه الله عز وجل على قوم عاد، على قوم عاد. فعاد طبعا الذين أفسدوا في البلاد، وقد أعطاهم الله عز وجل من النعم والمنن الشيء الذي لم يحصل، فهم عمالقة، أعطاهم الله تعالى بسطة في الجسم، وهم يبنون بكل ريع آية، ويتخذون مصانع، ويبنون البيوت في الجبال، لكنهم كفروا بالله وتحدوا نبي الله هود، وطلبوا العذاب، هم طلبوا العذاب، وكانت أرضهم من أكثر البلاد خصبا، وبساتين وغابات، ثم إن مرت عليهم سنة مشهبة مجدبة، انقطع المطر وجف ويبست الأرض، ومع ذلك ما آمنوا بهود عليه السلام وبقوا على شركهم، وكانوا يقولون لهود يعني ائتنا بعذاب الله، هذا العذاب اللي تقول عنه ائتنا بعذاب الله. طبعا هود عليه السلام مستسلم لربي عز وجل، فأرسل الله تعالى عليهم عذاب في صورة سحابة سوداء، فظنوا أن هذه السحابة مشبعة بالماء، ولذلك جاءتهم من جهة أوديتهم ففرحوا بها، لكن فيها عذاب، فيها نقمة الله وبأس الله ورجسه سبحانه وتعالى على القوم الكافرين. وإن يروا كسفا من السماء يقول سحاب مركوم، الكسف هو القطعة يا رضوان، قطعة قطع قطع جاءتهم، فلما أصبحت فوق رؤوسهم إذا بها عذاب وليس بسحاب، إذا بها عذاب وليس بسحاب، فسلط الله عز وجل عليهم بأسة تدمر كل شيء بأمر ربها، فاقتلعتهم اقتلاع حتى إن يعني هذا العذاب يذهب الرجل إلى الأعلى ثم ينزل إلى الأرض فيندق رأسه ويعني يحصل شيء عظيم. ولذلك هذا وإن يروا كسفا من السماء، هذا سحاب مركوم، سحاب فيه عذاب، فيه عذاب، هذا المعنى. بارك الله فيك. ياسين من سوريا يقول: ما حكم يا شيخ من يقول أنا لا أريد الجنة؟ ياسين من سوريا بارك الله فيك، بالنسبة لقائل هذا الكلام أحد رجلين: إما أن يقول أنا لا أريد الجنة وإنما أتمنى أن أكون نسيا منسيا، ومثل ما قالت مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، ومثل ما قالت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة حينما تعرضت للفتنة والابتلاء في قضية الإفك، قالت: يا ليتني كنت نسيا منسيا. يظهر بأن هذا يجوز الإنسان يقول: يا ليتني لم أولد، يا ليتني لم أخلق، يا ليتني كذا، هذا يظهر بأنه لا حرج. أما إذا كان القائل يقول أنا لا أريد الجنة يوم القيامة، ماذا يريد؟ ها؟ يريد النار، يروح للنار، يذهب إلى النار، لأنه ليس في يوم القيامة من دار إلا الجنة أو النار، ليس يوم القيامة من دار إلا الجنة أو النار. فالذي لا يريد الجنة النار تنتظره، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك إذا كان قائل هذه العبارة من الصنف الثاني يخشى عليه، يخشى على إسلامه، كيف الآن يقول أنا ما أريد الجنة؟ ولماذا خلقنا الله عز وجل أصلا في هذه الدنيا؟ خلقنا لعبادته سبحانه وتعالى، قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ووعدنا جل وعلا إن نحن أطعنا ووحدنا وآمنا به وآمنا بكل ما أمر بالإيمان به أدخلنا الجنة. وأزلفت الجنة للمتقين، أزلفت الجنة للمتقين، وأهل الجنة يقول: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. بعدين الجنة هذه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يقول جل وعلا: فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. والجنة نعيمها ليس مثل نعيم الدنيا، هذه أسماء، مجرد أسماء. الجنة لا موت فيها ولا مرض ولا تنخم ولا تبول ولا تغوط ولا حزن ولا حقد ولا كراهية ولا غل، الجنة نعيم، نعيم دائم. بعدين هذا ليس باختيارك أنت، فإذا كان ما يريد الجنة الله يعينه على النار. ها؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. بعدين يوم القيامة ما يعني الجنس الذي يقال له كونوا ترابا؟ البهائم، يوم يحشر الله عز وجل البهائم يقول لها كوني ترابا، فيقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. إذا كان هذا رجل مسلم كيف يقول مثل هذا الكلام؟ وهل هو يعني صدر منه بوعي؟ ما يكون سكران مثلا، ولا ما أخذ بنج مثلا في مستشفى عند عملية وقال هذا الكلام مثلا، أم أنه بكامل قواه العقلية؟ إذا كان بكامل قواه العقلية وبإرادته يراجع نفسه، هو على خطر، يتوب إلى الله قبل أن يلقى الله عز وجل على مثل هذه الحال. نسأل الله السلامة والعافية. أبو وليد العطوي من السعودية بارك الله فيه يسأل يقول: والدتي أرضعت أختها اللي خالتي مع أحد أخواتي اللي أكبر مني، ونحن الإخوة خمسة ذكور وبنات، خالتي أخت الوالدة التي أرضعتها الوالدة، يقولون لنا خوال ويترددون علينا بحكم أن خوال لهم بسبب الرضاعة. السؤال: هل الوضع صحيح مع بنات خالتي؟ هل نحن محارم؟ أخوي أبو وليد العطوي من السعودية، اللي فهمت بأن والدتك أرضعت أختها اللي هي خالتكم، زين، خالتكم هذه صارت أختكم من الرضاعة، كما أن خالتكم من النسب أختكم من الرضاعة، وبناتها وعيالها يقولون لكم، يقولون لك يا أبو وليد يا خالي من الرضاعة، كما أنك أنت ابن خالته من النسب أنت خالة من الرضاعة، ولذلك بنات خالتكم محرمات عليكم، لأن بنات أختكم هذه من الرضاعة، بنات أختكم من الرضاعة. فنبه الجميع على هذا، سواء أرضعت مع أحد العيال ولا مع أحد البنات، كبير ولا صغير، كلكم أخوان. لو أفترض الآن عندكم أخ عمره 50 أو 60 سنة مثلا، ها مثلا أفترض هذا أخ لأخته من الرضاعة، اللي هي أخ لخالته من النسب اللي هي أخته من الرضاعة، أصبحت أخته من الرضاعة. ففكرة أو مسألة إن والله لا هي اللي يحرم اللي رضعت معه، مو صحيح، مو صحيح يا أبو وليد. كل عيال والدتك ها إخوان لخالتك من الرضاعة، كلهم صغارهم كبار، حتى اللي ما ولد. يعني افترض الوالدة مثلا لما رضعت وبعدين حملت وجابت بنت ولا ولد، خلاص هي صارت خالتها هذه أختها من الرضاعة، واضح؟ بارك الله فيك. الشام من الإمارات أبو ظبي بارك الله فيها تسأل، تقول يعني مثلا عندي ذهب خبأت لي اللبس وما ألبس على طول وغير ناوي أبيعه ولا أتاجر فيه، لكن في المستقبل إذا مثلا احتجت إلى بيعه هل يكون فيه الزكاة؟ شام من أبو ظبي الإمارات بارك الله فيك. بالنسبة لي الذهب، المرأة طبعا عندنا الذهب على 3 أقسام، ذهب للتجارة وذهب للكنز وذهب لللبس. الذهب اللي للتجارة اللي مثل الآن اللي يبيعونها اللي في محلات الذهب أو في مصانع الذهب، أو للكنز، واحد حرمة عندها ذهب قالت لا بحفظ عشان أبيعه بعدين متى ما ارتفع أبيع مثلا، أو رجل عنده سبائك يقول لا بعدين، هذا كله فيه زكاة، كل حول يمر على هذا الذهب فيه زكاة. الذهب الملبوس اللي أصلا المرأة اشترت عشان تلبسه تتزين فيه، أحيانا تلبسه وأغلب الأحيان ما تلبسه، الراجح من قول أهل العلم أنه ما في زكاة. طيب نجي المسألة هذه، وهي تقول لا أنا والله اشتريت لللبس لكن يمكن تتغير النية بعدين وأبيعه، ما عليه زكاة، ذلك أن العبرة بأصل النية، أما التردد هذا ما يجعل فيه زكاة بارك الله فيك. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم مع تأكيدي عليكم بالتزام شروط البرنامج في الأسئلة التي ترسل، وهي ذكر الاسم أو الكنية أو وكذلك اسم البلد، وسؤال واحد يكون مختصر. ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.